بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من المؤذنين وطلبة العلم، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأولا الحديث عن الأذان والإقامة الذي هو موضوع محاضرتنا حديث مهم، لأنه يتعلق بأعظم العبادات بعد توحيد الله عز وجل، يتعلق بأمر الصلاة عمود الإسلام وثاني أركانه. وقد أمر الله عز وجل بالصلاة في كتابه العزيز في أكثر من موضع، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام اهتم بشأن الصلاة اهتماما عظيما، مما يدل على عظمتها. أثنى الله عز وجل على أهلها وعلى المحافظين عليها، وأمر ببناء المساجد لها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الآية. وأهل الإيمان محافظون على هذه الصلاة، مستمرون عليها، قلوبهم معلقة بها، يتركون شواغلهم مهما كثرت ومهما كبرت، ويأتون إليها ويقومون بأدائها مخلصين لله عز وجل في هذه العبادة العظيمة. المؤذنون في بيوت الله ينادون إلى هذه الصلاة، هذه الشعيرة العظيمة، ينادي إليها المؤذنون. فما أعظم أجور المؤذنين، وما أعظم شأن وظيفتهم الدينية. وقد ورد من أقوال بعض المفسرين في قول الله تعالى أنهم يدخلون في قوله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعمل عظيم يقوم به المؤذنون، ينبغي عليهم أن يحمدوا الله عز وجل. ومن أعمالهم العظيمة أنهم يحفظون أوقاتهم في بيوت الله، يقرؤون القرآن ويصلون وينتظرون الصلاة، ويدعون الله عز وجل بين الأذان والإقامة. وكثيرة هي فضائل هذا العمل الجليل، فهنيئا لكم أيها المؤذنون، ونسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. وثانيا، أرى من المناسب أن أذكر الإخوة الكرام ببعض النصوص التي دلت على فضل الأذان والإقامة. هناك نصوص ذكرت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على فضل الأذان والإقامة. ومن النصوص في كتاب الله ما ذكرته قبل قليل، وهو قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول بعض المفسرين إن المؤذنين يدخلون في هذه الآية. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، حديث عظيم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، شرف لهم وتعظيم لهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. رواه ابن ماجة والحاكم وصححه الألباني رحم الله الجميع. فهذه بعض الفضائل على تدل على فضل الأذان والإقامة، فنحمد الله عز وجل على هذا الفضل العظيم، وينبغي على المؤذنين أن يحمدوا ربهم ويحتسبوا الأجر، يخلص النية لله ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وثالثا، صفة الأذان والإقامة، شرع الله عز وجل الأذان للصلوات الخمس وصلاة الجمعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤيا التي رآها بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقد جاءت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه حيث قال: طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، وعلمه الأذان 15 جملة، فعلمه الأذان إلى آخره. ثم استأخر غير بعيد فقال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، وعلمه الإقامة. قال: فلما أصبحت أتيت النبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا، أو فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع بذلك عمر وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي أري. قال: فقال: لله الحمد. حديث
رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذه الصفة هي التي استمر عليها أذان بلال رضي الله عنه حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليها عمل معظم المسلمين اليوم. وكلمات الأذان فيها 15 كلمة أو جملة، والإقامة 11 كلمة، وهذا ويضيف المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم بعد قوله حي على الفلاح، وهذا الذي يسميه الفقهاء التثويب، وهو حديث ثابت رواه البيهقي رحمه الله. وأما الترجيع فهو ثابت أيضا في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وصفته أن يقول المؤذن بالشهادات الأربع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت خفي، ثم بعد ذلك يرفع صوته بها فتصير ثماني، وتصير جمل الأذان 19 جملة. هذا هو الترجيع وهو ثابت. والروايات الثابتة في الأذان هي من اختلاف التنوع وليس من اختلاف الطبقات، فإذا أخذ بها البعض بهذه أو بهذه جاز ذلك، لكن ينبغي على المؤذن أن يؤذن بما تعرف عليه الناس في البلد، وهو هذا هو المعمول به 15 جملة في بلادنا وفي معظم بلاد المسلمين. كلمات الأذان، وهذا شيء مهم جدا ينبغي الاهتمام به منا جميعا، لها معاني عظيمة، ينبغي على المؤذن أن يتعلم معانيه، معاني هذه الكلمات، وأن ينطق بها نطقا سليما، ويحذر اللحن فيها. من معاني هذه الكلمات: الله أكبر الله أكبر، فيها إجلال لله عز وجل وتعظيم لله. الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فيها إقرار بالوحدانية لله عز وجل وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. شهادة أن محمد رسول الله، فيها إثبات الرسالة لنبينا عليه الصلاة والسلام وإيمان بها وإقرار برسالته عليه الصلاة والسلام والعمل بها والدعوة إليها. في قوله حي على الصلاة نداء إلى المجيء إلى هذه الصلاة، إلى عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح وهو الدعاء إلى الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم بعد ذلك إجلال لله بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، ثم يختم الأذان بكلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، أعظم كلمة، هي أحسن الحسنات، لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله عز وجل والأراضين السبع وعامرهن لرجحت بهن لعظم فضلها عند الله تبارك وتعالى. فينبغي الحرص أيها الإخوة على ألفاظ الأذان بأن ينطق المؤذن اللفظ المشروع، لأنها ألفاظ شرعية توقيفية ثابتة، لا يجوز التغيير فيها والتبديل ولا الزيادة ولا النقصان، تنطق نطقا سليما بهذه العبارات، فتقول الله أكبر الله أكبر، وهكذا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهكذا. ومن الأمور المهمة أن هناك بعض من المؤذنين ربما يحصل عنده بعض اللحن، فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا، هناك بعض اللحن اليلي الذي يغير الأذان ويبطل معه الأذان، ينبغي ملاحظته وعدم القول به. فمثلا في التكبير ربما بعض المؤذنين يقول يمد الهمزة الله أكبر، أو يمد همزة أكبر الله أكبر، أو يأتي بألف بعد الباء فيقول أكبر، هذا خطأ كبير. البعض يقول بدل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يأمر الناس اشهدوا أن لا إله إلا الله، فيأتي بصيغة الأمر وهذا مخالفة لللفظ الصحيح. هكذا في بعض الأذان لبعض من المؤذنين يقول أشهد أن محمد رسول الله، أن جمع، والصواب أشهد أن محمد رسول الله. أيضا في لفظ حي على الصلاة يأتي ويقول حيا على الصلاة، فيأتي بألف بعد الياء، والصواب حي على الصلاة حي على الفلاح. وربما البعض يقول هيا بدل حي بالحاء يأتي بالهاء هيا على الصلاة، هذا خطأ. وهكذا بعض الألفاظ فيها يحصل فيها اللحن الجلي المغير للمعنى، وينبغي على طلبة العلم أن يبينوا لمن يخطئ في الأذان، يبينوا له الصواب بتعليم سليم وحكمة، لأن هذا من الشعائر العظيمة التي ينبغي الاهتمام بها. وجزى الله الوزارة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خير الجزاء على هذه البرامج التي تقدمها لإخواننا الأئمة والمؤذنين. نسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع، ونشكر ونخص بالشكر أخونا أو أخانا مدير العام المكلف لمعهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى الكاملي وفقه الله. فهذه البرامج برامج مفيدة تسعى إليها الوزارة، وفق الله القائمين عليها وعلى رأسهم معالي وزيرها وفقه الله وسدده، معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، نسأل الله أن يثيبه بحسن الثواب وأن يثيب أعوانه بحسن الثواب، إنه على كل شيء قدير. رابعا، آداب المؤذن يشرع له أن يؤذن على طهارة، وأن يتمهل في أذانه في ألفاظ الأذان بحيث يأتي بكل جملة مفردة، فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا. ولا مانع أن يجمع بين التكبيرتين في نفس واحد، وهذا وارد أيضا، الله أكبر الله أكبر، هذا جائز. لكن بقية الألفاظ يقف على كل جملة، يتمهل لا يستعجل ولا يمطط ولا يلحن ولا يطرب في أذانه، ولا يأتي بقواعد التجويد كما في القرآن الكريم من الغنن والمدود، بل يأتي بأذان سمح بألفاظ سهلة واضحة المعنى واضحة اللفظ كما هي في اللغة العربية، ويقف قائما بأذانه ومستقبل القبلة، ويجعل أصبعيه في أذنيه حتى مع وجود الميكروفون يسن له ذلك، ويلوي عنقه فيلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، هذه من السنن. وأعظم ما يجب عليه، ما يجب عليك أيها المؤذن، أن تضبط الوقت. فضبط الوقت أمر مهم، لأنه يترتب عليه صحة الصلاة وصحة الصوم وأمور كثيرة. فإذا أذن المؤذن صلى الناس، المرأة تصلي والمريض يصلي والعاجز يصلي، والناس يخرجون من بيوتهم إلى المساجد والصائم يمسك على أذانك في الفجر ويفطر على أذانك في المغرب، ينبغي عليك أن تكون دقيقا في ضبط الوقت الأذان. والحمد لله اليوم الوسائل لضبط الوقت متاحة وموجودة في المساجد وفي عند الناس كثير، ينبغي الاهتمام بذلك أيها الإخوة، وعدم التساهل بهذا الأمر لأنه أمر عظيم. الحذر الحذر من التفريط في ضبط الوقت، لأنه يترتب عليه أن من أخطأ في صلاته أو صومه فإنه يترتب عليك الإثم أيها المؤذن، فتأثم بسبب ذلك الخطأ الذي ارتكبه هذا بسبب أذانك. فالمؤذن مؤتمن، وإذا أذن المؤذن قبل الوقت فعليه أن يعيد الأذان، يشعر الناس بأن أذانه الأول كان خطأ. ويشترط في الأذان أن يكون مرتبا كما هو منصوص عليه، يبدأ بالتكبير ويختم بكلمة التوحيد، وكذلك يكون متواليا حيث بعضه مع بعض، لا يفصل بفاصل إلا إذا كان هناك فاصل يسير فلا مانع من ذلك كالعطاس والنحنحة أو ما شكل ذلك. أما الفاصل الطويل فإنه ينبغي عليه أن يعيد الأذان. خامسا من الأمور التي نتطرق إليها في هذا الموضوع، موضوع هذه المحاضرة، فقه الأذان والإقامة، هناك بعض المسائل المهمة أريد أن أعرضها عبارة عن نقاط يسيرة ينبغي الاهتمام بها منا جميعا. واحد، من جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في السفر أو في الحضر، الحضر كنزول المطر أو المرض الشديد، فإنه يؤذن أذانا واحدا في البداية للأولى ويقيم لكل فريضة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي المزدلفة. وكذلك قضاء الفوائت يؤذن مرة واحدة، إذا فاتت عليه صلوات إما نسيان أو بسبب نسيان أو بسبب نوم فإنه يقضي هذه الصلوات متى ذكرها متى قام ولا يؤخرها، لا ينتظر بها إلى الصلاة القادمة التي تقابلها كما يفعل بعض الناس، هذا من الأخطاء، بل ينبغي عليه أن يبادر في قضاء هذه الصلوات التي فاتته، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة إذا كانت صلوات متعددة. الانتظار بين الأذان والإقامة في مسألة الجمع أمر فيه سعة والحمد لله، فلو حصل انتظار فلا مانع ولا يشترط في صحة الجمع من التواصل. اثنين من المسائل، يشرع الانتظار بين الأذان والإقامة ليتهيأ الناس للصلاة، يتوضأ يلبس يغتسل وغير ذلك من الأمور، والذي يملك الإقامة هو الإمام، هو الذي يأمر بها، فينبغي للمؤذن أن يكون طوعا لإمامه، وعليهما التطاوع في هذا الأمر لأنهما قدوة للجماعة في المسجد ولا يختلفا. وإذا تأخر الإمام إن كان قليلا ينتظر المؤذن ولا يستعجل، وإن شق على الناس فلا مانع أن يأخذ من يرى من المأمومين من أهل الصلاح والخير فيقدمه ليصلي بالناس ولا مانع من ذلك. والدولة وفقها الله قد وضعت حقيقة وقتا معينا بين الصلوات، كانت قبل هذه الجائحة معلوم أنه بين كل صلاة مثلا 20 دقيقة الأخرى، وصلاة الفجر 25 دقيقة، والمغرب 10 دقائق، ومع هذه الجائحة تغير الوقت نظرا لظروف هذه الجائحة. فينبغي حقيقة ينبغي علينا وخاصة المؤذنين والأئمة ينبغي الالتزام بهذه الأوقات، لأن ولي الأمر رآها من المصلحة أن يلتزم الناس بها. من المسائل المهمة ثالثا الأذان شعيرة من شعائر الإسلام عظيمة، هي فرض كفاية على الرجال دون النساء للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، ويشرع حضرا وسفرا، فيه تذكير بالتوحيد وبالصلاة وبشعيرة صلاة الجماعة، ففيه فضائل عظيمة. أربعة، لا يشرع الأذان ولا الإقامة لشيء من النوافل، ولا للعيدين ولا للاستسقاء ولا للكسوف ولا للجنازة، وينادى للكسوف بقول الصلاة جامعة. خمسة، يشرع الأذان في حال البرد الشديد والمطر الشديد، ويقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم مرتين، إما بدلا عن حي على الصلاة حي على الفلاح، أو يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول صلوا في رحالكم، والأمر فيه سعة والحمد لله. ستة، يحذر المؤذن من الزيادة في الأذان أو النقصان وكذلك الإقامة. ومن الزيادات البدعية قول عند القيام إلى الأذان يريد أن يؤذن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع صوته، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو اللهم صل على محمد. ينبغي للإنسان أن يبدأ بالأذان مباشرة كما شرع لنا، ويحذر الأشياء المبتدعة، يحذر كما قلنا التمطيط والتلحين الذي يحيل ويغير ألفاظ الأذان إلى معان أخرى غير مقصودة، أو يتشبه بالمغني الذي يطرب الناس، بل يكون أذانه سهلا يقف عند كل جملة منه إلا التكبيرات كما سبق، فيجوز له أن يجمع بين تكبيرتين في نفس واحد. ومن البدع أن يستمر بعد الأذان في الدعاء المشروع، يصلي على النبي والمقرفون مفتوح يسمعه الناس، ويأتي بالذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره في المقرفون الناس تسمع، وهذا من الأخطاء ومن الأمور البدعية، بل يجب عليك أن تقفل سماعة المقرفون عند الانتهاء من الأذان. ومن ترك شيئا من جمل الأذان، هذه مسألة داخلة في هذا، فعليه إن كان في حال الأذان وفي أثناء الأذان عليه أن يرجع ويأتي بها ثم بما بعدها، وإن ما ذكرها إلا بعد انتهاء الأذان فإنه يعيد الأذان، لأنه لا بد من الألفاظ المشروعة أن يأتي بها المؤذن كاملة. ومن تأخر عن الأذان، جاء وقد مضى من الوقت من بداية الوقت وقت، فإنه يؤذن ولا يترك الأذان، لكن يستحسن أن يؤذن بدون مقرفون حتى لا يشوش على من في الخارج، فيؤذن في الداخل ثم بعد ذلك ينتظر وتقام الصلاة. كذلك الإقامة ينبغي فيها التمهل، صحيح أنها تحضر حضرا، ولكن معنى ذلك أنه يقف المقيم على كل جملة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سبعة من المسائل، لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر أو بنية الرجوع. ثمانية، إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فتابعه ثم اركع الركعتين تحية المسجد بعد ذلك، وإذا كان الأذان يؤذن وأنت في صلاة فإذا انتهيت من الصلاة فأعد الأذان، أعد الأذان، ويعد هذا متابعة لفضل الأذان، فضل متابعة الأذان. ويشرع الإنصات للمؤذن حتى ولو كان الإنسان يقرأ قرآن أو يدرس درس أو يتكلم في مجلس، فإنه يشرع للسامع أن ينصت حتى ينتهي المؤذن يتابع معه، ثم يأتي بالذكر المشروع، ثم بعد ذلك يكمل الحديث ويكمل القراءة إذا أراد. كذلك يتابع من يسمع المذياع. المذياع إذا كان يؤذن في الوقت فإنه يتابعه، أو مسجل في شريط فإذا كان في الوقت يتابعه كذلك، وذلك لفضل المتابعة. من المسائل 9: يسن لسامع المؤذن والمقيم كذلك المتابعة، من ذكر وأنثى، للرجل والمرأة، يتابع المؤذن من أول أذانه إلى آخره، ويشرع له عند الانتهاء من المتابعة أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بالدعاء الوارد. والدعاء الوارد الثابت منه بعد الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذه ثابتة أيضا، هذه الجملة: إنك لا تخلف الميعاد، رواها البيهقي وصححها أيضا الشيخ بن باز رحمه الله. ومن الدعاء الوارد أيضا في أثناء الأذان أن المؤذن عندما ينتهي من أشهد أن محمد رسول الله، أنت تقول أيها المتابع: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذا ثابت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثابت أيضا بعد الانتهاء تقول هذا الذكر بعد أن ينتهي من آخر كلمة لا إله إلا الله، تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذه ثابتة. كذلك تتابع المقيم، لكن لا يشرع أن تأتي بهذا الذكر كما في الأذان، تتابعه فقط حتى ينتهي من إقامته، إلا في كما نشير أيضا أنه في حي على الصلاة، حي على الفلاح، في الأذان والإقامة لا يقول بهذا اللفظ كما يقول المؤذن، بل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة، تتبرأ من الحول ومن القوة إلا من حول الله ومن قوته، فيها التوكل على الله واعتماد على الله سبحانه وتعالى، فهو الغني ونحن الفقراء إليه. 10: الجمعة لها أذانان. الجمعة لها أذانان، الأول لتنبيه الناس على أنه هذا اليوم يوم الجمعة وهو سنة، والثاني يؤذن عند قيام الخطيب لخطبة الجمعة. 11: يجوز للمؤذن أن يؤذن بدون وضوء، ولكن الأفضل أن يتوضأ. 12: الترجيع في الأذان سبق سنة لحديث أبي محذورة وسبقت صفته، كذلك التثويب هو قول حي الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر في الأذان الثاني. 13: لا يشرع للمرأة لا أذان ولا إقامة، وإنما ذلك من شأن الرجال. 14: ليس للمؤذن أن ينيب غيره في وظيفته إلا عن طريق الجهة المختصة، يأذنون له في ذلك، أما يتساهل المؤذن ويكل الأمر إلى غيره دائما فهذا أمر لا يجوز، خيانة في, 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 في أمانة الوظيفة هذه التي كلف الإنسان بها. سأل الله أن يعيننا وإياكم. 15: ينبغي علينا أن نسعى للصلاة عندما نسمع النداء، وعلينا بالمحافظة على هذه الصلوات في بيوت الله بأقوالها وأفعالها وأركانها وواجباتها، وأن نصليها كما وصفها لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام ووصفت لنا في الأحاديث الصحيحة. ينبغي للإنسان أن يهتم بقراءة صفة الصلاة وبسماعها أكثر من مرة، لا يكفي مرة واحدة، بل ينبغي عليه دائما أن يهتم بهذه الصفة حتى يتعلم هذه الشعيرة العظيمة. ونحمد الله أيها الإخوة ألا أننا في بلد مبارك شرفه الله عز وجل بالإسلام وبهذه الشعائر العظيمة، شعائر الإسلام، ومن أعظمها وأجلها بل وأعظم الشعائر بعد توحيد الله هذه الصلوات التي تقام في بيوت الله في بلادنا في كل مكان، في المدن والقرى والهجر والطرق في كل مكان. ودولتنا وفقها الله وأعزها الله تعتني ببيوت الله، فانظر إلى خدمتها للحرمين الشريفين، خدمات عظيمة. لم ينقل في التاريخ أن خدم الحرمان الشريفان مثل ما خدمت في هذا العصر العهد السعودي، رحم الله من مات من ملوك هذه البلاد، وحفظ الله لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسموه ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. نسأل الله أن يوفقهما لكل خير، وأن يحفظهما بحفظه، وأن يجزئهما خير الجزاء. فنذكر أنفسنا أيها الإخوة أننا في بلد مبارك، بلد عظيم، بلد يخدم الإسلام والمسلمين، والواقع خير شاهد. فينبغي علينا أن نستغل هذه النعم في طاعة الله، وأن نتعاون فيما بيننا، وأن ندعو إلى هذا الشرع الإسلامي العظيم بكل حكمة وبكل بصيرة، وأن نسمع ونطيع لولاة أمرنا فيما يرونه في المعروف كما أمرنا الله وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام، نسعد بذلك، ويبقى الأمن والأمان المستتب بيننا، وتبقى الخيرات التي نعيشها في كل مكان وفي السهل والجبل، نرى حقول العلم المنتشرة في بلادنا، نتعلم ديننا، نتفقه في دين الله، نتبصر. لابد من الاهتمام أيها الإخوة، وأن يذكر بعضنا بعضا، نذكر أولادنا، نذكر إخواننا وزملائنا، نحذر العجلة، ونحذر الذين لا يريدون لنا بقاء النعم التي نعيشها ولله الحمد من تلك الجماعات المنحرفة التي انحرفت عن منهج السلف الصالح الذي تقوم عليها هذه البلاد لله الحمد منذ أن أسست وإلى هذا اليوم وإلى ما شاء الله وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة ظاهرة لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى يوم القيامة. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دين الله، نسأل الله أن يرزقنا الثبات على دينه، وأن يرزقنا العافية في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. نسأل الله أن يرفع هذا الوباء وهذا البلاء عن البلاد والعباد، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ونسأل الله تعالى أن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا نصرا مؤزرا. نسأل الله أن يثبت قلوبهم وأقدامهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يجعل موتاهم في عداد الشهداء عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يغفر للجميع وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. وفي الختام أثني أيضا مرة أخرى نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ على اهتمامه بهذه الوزارة وبالبرامج الدعوية الهادفة. والشكر موصول إلى معهد الأئمة والخطبة، نسأل الله أن يوفق العاملين فيه لكل خير. وكذلك مشكور لكل من يساهم في الدعوة إلى الله وفي تعليم الناس وتبصير الناس بهذا الدين الحنيف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الكرام، من المؤذنين وطلبة العلم، وفقني الله وإياكم لما يحبه ويرضاه، ونسأله تعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة، وأن يجعلها لوجهه خالصة، ولا يجعل لأحد فيها شيئا، إنه تعالى سميع مجيب الدعاء. أما بعد، فأولا الحديث عن الأذان والإقامة الذي هو موضوع محاضرتنا حديث مهم، لأنه يتعلق بأعظم العبادات بعد توحيد الله عز وجل، يتعلق بأمر الصلاة عمود الإسلام وثاني أركانه. وقد أمر الله عز وجل بالصلاة في كتابه العزيز في أكثر من موضع، وكذلك نبينا عليه الصلاة والسلام اهتم بشأن الصلاة اهتماما عظيما، مما يدل على عظمتها. أثنى الله عز وجل على أهلها وعلى المحافظين عليها، وأمر ببناء المساجد لها في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، الآية. وأهل الإيمان محافظون على هذه الصلاة، مستمرون عليها، قلوبهم معلقة بها، يتركون شواغلهم مهما كثرت ومهما كبرت، ويأتون إليها ويقومون بأدائها مخلصين لله عز وجل في هذه العبادة العظيمة. المؤذنون في بيوت الله ينادون إلى هذه الصلاة، هذه الشعيرة العظيمة، ينادي إليها المؤذنون. فما أعظم أجور المؤذنين، وما أعظم شأن وظيفتهم الدينية. وقد ورد من أقوال بعض المفسرين في قول الله تعالى أنهم يدخلون في قوله عز وجل ومن أحسن دينا ممن أسلم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فعمل عظيم يقوم به المؤذنون، ينبغي عليهم أن يحمدوا الله عز وجل. ومن أعمالهم العظيمة أنهم يحفظون أوقاتهم في بيوت الله، يقرؤون القرآن ويصلون وينتظرون الصلاة، ويدعون الله عز وجل بين الأذان والإقامة. وكثيرة هي فضائل هذا العمل الجليل، فهنيئا لكم أيها المؤذنون، ونسأل الله عز وجل لكم التوفيق والسداد. وثانيا، أرى من المناسب أن أذكر الإخوة الكرام ببعض النصوص التي دلت على فضل الأذان والإقامة. هناك نصوص ذكرت في كتاب الله تعالى وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام تدل على فضل الأذان والإقامة. ومن النصوص في كتاب الله ما ذكرته قبل قليل، وهو قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يقول بعض المفسرين إن المؤذنين يدخلون في هذه الآية. ومن الأحاديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال
لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. متفق عليه، حديث عظيم. وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، شرف لهم وتعظيم لهم على رؤوس الأشهاد يوم القيامة. وعن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت للصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أذن 12 سنة وجبت له الجنة، وكتب له بكل أذان 60 حسنة وبكل إقامة 30 حسنة. رواه ابن ماجة والحاكم وصححه الألباني رحم الله الجميع. فهذه بعض الفضائل على تدل على فضل الأذان والإقامة، فنحمد الله عز وجل على هذا الفضل العظيم، وينبغي على المؤذنين أن يحمدوا ربهم ويحتسب الأجر، يخلص النية لله ويحتسب الأجر عند الله تبارك وتعالى. وثالثا، صفة الأذان والإقامة، شرع الله عز وجل الأذان للصلوات 5 وصلاة الجمعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرؤية التي رآها بعض الصحابة الكرام رضي الله عنهم، وقد جاءت في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه حيث قال: طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، قال: فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، وعلمه الأذان 15 جملة، فعلمه الأذان إلى آخره. ثم استأخر غير بعيد فقال: تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، وعلمه الإقامة. قال: فلما أصبحت أتيت النبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله. فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فإنه أندى منك صوتا، أو فإنه أندى صوتا منك. قال: فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به، فسمع بذلك عمر وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل الذي أري. قال: فقال: لله الحمد. حديث رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. هذه الصفة هي التي استمر عليها أذان بلال رضي الله عنه حياة النبي عليه الصلاة والسلام، وعليها عمل معظم المسلمين اليوم. وكلمات الأذان فيها 15 كلمة أو جملة، والإقامة 11 كلمة، وهذا ويضيف المؤذن في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم بعد قوله حي على الفلاح، وهذا الذي يسميه الفقهاء التثويب، وهو حديث ثابت رواه البيهقي رحمه الله. وأما الترجيع فهو ثابت أيضا في حديث أبي محذورة رضي الله عنه، وصفته أن يقول المؤذن بالشهادات الأربع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، بصوت خفي، ثم بعد ذلك يرفع صوته بها فتصير 8، وتصير جمل الأذان 19 جملة. هذا هو الترجيع وهو ثابت. والروايات الثابتة في الأذان هي من اختلاف التنوع وليس من اختلاف التضاد، فإذا أخذ بها البعض بهذه أو بهذه جاز ذلك، لكن ينبغي على المؤذن أن يؤذن بما تعرف عليه الناس في البلد، وهو هذا هو المعمول به 15 جملة في بلادنا وفي معظم بلاد المسلمين. كلمات الأذان، وهذا شيء مهم جدا ينبغي الاهتمام به منا جميعا، لها معاني عظيمة، ينبغي على المؤذن أن يتعلم معانيه، معاني هذه الكلمات، وأن ينطق بها نطقا سليما، ويحذر اللحن فيها. من معاني هذه الكلمات: الله أكبر الله أكبر، فيها إجلال لله عز وجل وتعظيم لله. الشهادتين: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فيها إقرار بالوحدانية لله عز وجل وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه. شهادة أن محمد رسول الله، فيها إثبات الرسالة لنبينا عليه الصلاة والسلام وإيمان بها وإقرار برسالته عليه الصلاة والسلام والعمل بها والدعوة إليها. في قوله حي على الصلاة نداء إلى المجيء إلى هذه الصلاة، إلى عمود الإسلام، والدعاء إلى الفلاح وهو الدعاء إلى الفوز والبقاء في النعيم المقيم، ثم بعد ذلك إجلال لله بالتكبير: الله أكبر الله أكبر، ثم يختم الأذان بكلمة الإخلاص، كلمة التوحيد، أعظم كلمة، هي أحسن الحسنات، لو وزنت بالسماوات وعامرهن غير الله عز وجل والأراضين السبع وعامرهن لرجحت بهن لعظم فضلها عند الله تبارك وتعالى. فينبغي الحرص أيها الإخوة على ألفاظ الأذان، بأن ينطق المؤذن اللفظ المشروع، لأنها ألفاظ شرعية توقيفية ثابتة، لا يجوز التغيير فيها والتبديل ولا الزيادة ولا النقصان، تنطق نطقا سليما بهذه العبارات، فتقول: الله أكبر الله أكبر، وهكذا: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، وهكذا. ومن الأمور المهمة أن هناك بعض من المؤذنين ربما يحصل عنده بعض اللحن، فينبغي للإنسان أن يتنبه لهذا. هناك بعض اللحن الجلي الذي يغير الأذان ويبطل معه الأذان، ينبغي ملاحظته وعدم القول به. فمثلا في التكبير ربما بعض المؤذنين يقول، يمد الهمزة: الله أكبر، أو يمد همزة أكبر الله أكبر، أو يأتي بألف بعد الباء فيقول أكبر، هذا خطأ كبير. البعض يقول بدل أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله يأمر الناس اشهدوا أن لا إله إلا الله، فيأتي بصيغة الأمر، وهذا مخالفة لللفظ الصحيح. هكذا في بعض الأذان لبعض من المؤذنين يقول أشهد أن محمد رسول الله، أن جمع، والصواب أشهد أن محمد رسول الله. أيضا في لفظ حي على الصلاة يأتي ويقول حيا على الصلاة، فيأتي بألف بعد الياء، والصواب حي على الصلاة حي على الفلاح. وربما البعض يقول هيا بدل حي بالحاء يأتي بالهاء هيا على الصلاة، هذا خطأ. وهكذا بعض الألفاظ فيها يحصل فيها اللحن الجلي المغير للمعنى، وينبغي على طلبة العلم أن يبينوا لمن يخطئ في الأذان، يبينوا له الصواب بتعليم سليم وحكمة، لأن هذا من الشعائر العظيمة التي ينبغي الاهتمام بها. وجزى الله الوزارة، وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد خير الجزاء على هذه البرامج التي تقدمها لإخواننا الأئمة والمؤذنين. نسأل الله عز وجل أن يثيب الجميع، ونشكر ونخص بالشكر أخونا أو أخانا مدير العام المكلف لمعهد الأئمة والخطباء الشيخ عيسى الكاملي وفقه الله. فهذه البرامج برامج مفيدة تسعى إليها الوزارة، وفق الله القائمين عليها وعلى رأسهم معالي وزيرها وفقه الله وسدده، معالي الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ، نسأل الله أن يثيبه بحسن الثواب وأن يثيب أعوانه بحسن الثواب، إنه على كل شيء قدير. رابعا، آداب المؤذن يشرع له أن يؤذن على طهارة، وأن يتمهل في أذانه في ألفاظ الأذان بحيث يأتي بكل جملة مفردة، فيقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وهكذا، ولا مانع أن يجمع بين التكبيرتين في نفس واحد، وهذا وارد أيضا، الله أكبر الله أكبر، هذا جائز. لكن بقية الألفاظ يقف على كل جملة، يتمهل لا يستعجل ولا يمطط ولا يلحن ولا يطرب في أذانه، ولا يأتي بقواعد التجويد كما في القرآن الكريم من الغنن والمدود، بل يأتي بأذان سمح بألفاظ سهلة واضحة المعنى واضحة اللفظ كما هي في اللغة العربية، ويقف قائما بأذانه ومستقبل القبلة، ويجعل أصبعيه في أذنيه حتى مع وجود الميكروفون يسن له ذلك، ويلوي عنقه فيلتفت يمينا عند قوله حي على الصلاة، وشمالا عند قوله حي على الفلاح، هذه من السنن. وأعظم ما يجب عليه، ما يجب عليك أيها المؤذن، أن تضبط الوقت، فضبط الوقت أمر مهم، لأنه يترتب عليه صحة الصلاة وصحة الصوم وأمور كثيرة. فإذا أذن المؤذن صلى الناس، المرأة تصلي والمريض يصلي والعاجز يصلي، والناس يخرجون من بيوتهم إلى المساجد، والصائم يمسك على أذانك في الفجر ويفطر على أذانك في المغرب، ينبغي عليك أن تكون دقيقا في ضبط الوقت الأذان. والحمد لله اليوم الوسائل لضبط الوقت متاحة وموجودة في المساجد وفي عند الناس كثير، ينبغي الاهتمام بذلك أيها الإخوة، وعدم التساهل بهذا الأمر لأنه أمر عظيم. الحذر الحذر من التفريط في ضبط الوقت، لأنه يترتب عليه أن من أخطأ في صلاته أو صومه فإنه يترتب عليك الإثم أيها المؤذن، فتأثم بسبب ذلك الخطأ الذي ارتكبه هذا بسبب أذانك. فالمؤذن مؤتمن، وإذا أذن المؤذن قبل الوقت فعليه أن يعيد الأذان، يشعر الناس بأن أذانه الأول كان خطأ. ويشترط في الأذان أن يكون مرتبا كما هو منصوص عليه، يبدأ بالتكبير ويختم بكلمة التوحيد، وكذلك يكون متواليا حيث بعضه مع بعض، لا يفصل بفاصل إلا إذا كان هناك فاصل يسير فلا مانع من ذلك كالعطاس والنحنحة أو ما شكل ذلك. أما الفاصل الطويل فإنه ينبغي عليه أن يعيد الأذان. خامسا من الأمور التي نتطرق إليها في هذا الموضوع، موضوع هذه المحاضرة، فقه الأذان والإقامة، هناك بعض المسائل المهمة أريد أن أعرضها، عبارة عن نقاط يسيرة ينبغي الاهتمام بها منا جميعا. واحد، من جمع بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء في السفر أو في الحضر، الحضر كنزول المطر أو المرض الشديد، فإنه يؤذن أذانا واحدا في البداية للأولى ويقيم لكل فريضة، لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في عرفة وفي المزدلفة. وكذلك قضاء الفوائت يؤذن مرة واحدة، إذا فاتت عليه صلوات إما نسيان أو بسبب نسيان أو بسبب نوم، فإنه يقضي هذه الصلوات متى ذكرها متى قام ولا يؤخرها، لا ينتظر بها إلى الصلاة القادمة التي تقابلها كما يفعل بعض الناس، هذا من الأخطاء، بل ينبغي عليه أن يبادر في قضاء هذه الصلوات التي فاتته، فيؤذن أذانا واحدا ويقيم لكل صلاة إذا كانت صلوات متعددة. الانتظار بين الأذان والإقامة في مسألة الجمع أمر فيه سعة والحمد لله، فلو حصل انتظار فلا مانع ولا يشترط في صحة الجمع من التواصل. اثنين من المسائل، يشرع الانتظار بين الأذان والإقامة ليتهيأ الناس للصلاة، يتوضأ يلبس يغتسل وغير ذلك من الأمور، والذي يملك الإقامة هو الإمام، هو الذي يأمر بها، فينبغي للمؤذن أن يكون طوعا لإمامه، وعليهما التطاوع في هذا الأمر لأنهما قدوة للجماعة في المسجد ولا يختلفا. وإذا تأخر الإمام إن كان قليلا ينتظر المؤذن ولا يستعجل، وإن شق على الناس فلا مانع أن يأخذ من يرى من المأمومين من أهل الصلاح والخير فيقدمه ليصلي بالناس ولا مانع من ذلك. والدولة وفقها الله قد وضعت حقيقة وقتا معينا بين الصلوات، كانت قبل هذه الجائحة معلوم أنه بين كل صلاة مثلا 20 دقيقة الأخرى، وصلاة الفجر 25 دقيقة، والمغرب 10 دقائق، ومع هذه الجائحة تغير الوقت نظرا لظروف هذه الجائحة. فينبغي حقيقة ينبغي علينا وخاصة المؤذنين والأئمة ينبغي الالتزام بهذه الأوقات، لأن ولي الأمر رآها من المصلحة أن يلتزم الناس بها. من المسائل المهمة ثالثا، الأذان شعيرة من شعائر الإسلام عظيمة، هي فرض كفاية على الرجال دون النساء للصلوات الخمس وصلاة الجمعة، ويشرع حضرا وسفرا، فيه تذكير بالتوحيد وبالصلاة وبشعيرة صلاة الجماعة، ففيه فضائل عظيمة. أربعة، لا يشرع الأذان ولا الإقامة لشيء من النوافل، ولا للعيدين ولا للاستسقاء ولا للكسوف ولا للجنازة. وينادى للكسوف بقول الصلاة جامعة. خمسة، يشرع الأذان في حال البرد الشديد والمطر الشديد، ويقول صلوا في رحالكم أو صلوا في بيوتكم مرتين، إما بدلا عن حي على الصلاة حي على الفلاح، أو يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول صلوا في رحالكم، والأمر فيه سعة والحمد لله. ستة، يحذر المؤذن من الزيادة في الأذان أو النقصان، وكذلك الإقامة. ومن الزيادات البدعية قول عند القيام إلى الأذان يريد أن يؤذن يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يرفع صوته، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو اللهم صل على محمد. ينبغي للإنسان أن يبدأ بالأذان مباشرة كما شرع لنا، ويحذر الأشياء المبتدعة، يحذر كما قلنا التمطيط والتلحين الذي يحيل ويغير ألفاظ الأذان إلى معان أخرى غير مقصودة، أو يتشبه بالمغني الذي يطرب الناس، بل يكون أذانه سهلا يقف عند كل جملة منه، إلا التكبيرات كما سبق فيجوز له أن يجمع بين تكبيرتين في نفس واحد. ومن البدع أن يستمر بعد الأذان في الدعاء المشروع، يصلي على النبي والمغرفون مفتوح يسمعه الناس، ويأتي بالذكر اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخره في المغرفون الناس تسمع، وهذا من الأخطاء ومن الأمور البدعية، بل يجب عليك أن تقفل سماعة المغرفون عند الانتهاء من الأذان. ومن ترك شيئا من جمل الأذان، هذه مسألة داخلة في هذا، فعليه إن كان في حال الأذان وفي أثناء الأذان عليه أن يرجع ويأتي بها ثم بما بعدها، وإن ما ذكرها إلا بعد انتهاء الأذان فإنه يعيد الأذان، لأنه لا بد من الألفاظ المشروعة أن يأتي بها المؤذن كاملة. ومن تأخر عن الأذان، يا وقد مضى من الوقت من بداية الوقت وقت، فإنه يؤذن ولا يترك الأذان، لكن يستحسن أن يؤذن بدون مغرفون حتى لا يشوش على من في الخارج، فيؤذن في الداخل ثم بعد ذلك ينتظر وتقام الصلاة. كذلك الإقامة ينبغي فيها التمهل، صحيح أنها تحضر حضرا، ولكن معنى ذلك أنه يقف المقيم على كل جملة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. سبعة من المسائل، لا يجوز الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر أو بنية الرجوع. ثمانية، إذا دخلت المسجد والمؤذن يؤذن فتابعه ثم اركع الركعتين تحية المسجد بعد ذلك، وإذا كان الأذان يؤذن وأنت في صلاة فإذا انتهيت من الصلاة فأعد الأذان، أعد الأذان، ويعد هذا متابعة لفضل الأذان، فضل متابعة الأذان. ويشرع الإنصات للمؤذن حتى ولو كان الإنسان يقرأ قرآن أو يدرس درس أو يتكلم في مجلس، فإنه يشرع للسامع أن ينصت حتى ينتهي المؤذن، يتابع معه ثم يأتي بالذكر المشروع ثم بعد ذلك يكمل الحديث ويكمل القراءة إذا أراد. كذلك يتابع من يسمع المذياع، المذياع إذا كان يؤذن في الوقت فإنه يتابعه، أو مسجل في شريط فإذا كان في الوقت يتابعه كذلك، وذلك لفضل المتابعة. من المسائل 9 يسن لسامع المؤذن والمقيم كذلك المتابعة من ذكر وأنثى، للرجل والمرأة يتابع المؤذن من أول أذانه إلى آخره، ويشرع له عند الانتهاء من المتابعة أن يصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بالدعاء الوارد. والدعاء الوارد الثابت منه بعد الصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. هذه ثابتة أيضا، هذه الجملة: إنك لا تخلف الميعاد. رواها البيهقي وصححها أيضا الشيخ بن باز رحمه الله. ومن الدعاء الوارد أيضا في أثناء الأذان أن المؤذن عندما ينتهي من أشهد أن محمد رسول الله، أنت تقول أيها المتابع: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذا ثابت أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وثابت أيضا بعد الانتهاء تقول هذا الذكر بعد أن ينتهي من آخر كلمة لا إله إلا الله، تقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا. هذه ثابتة. كذلك تتابع المقيم، لكن لا يشرع أن تأتي بهذا الذكر كما في الأذان، تتابعه فقط حتى ينتهي من إقامته، إلا في كما نشير أيضا أنه في حي على الصلاة حي على الفلاح في الأذان والإقامة لا يقول بهذا اللفظ كما يقول المؤذن، بل يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه كلمة عظيمة، تتبرأ من الحول ومن القوة إلا من حول الله ومن قوته، فيها التوكل على الله واعتماد على الله سبحانه وتعالى، فهو الغني ونحن الفقراء إليه. 10 الجمعة لها أذانان. الجمعة لها أذانان: الأول لتنبيه الناس على أنه هذا اليوم يوم الجمعة وهو سنة، والثاني يؤذن عند قيام الخطيب لخطبة الجمعة. 11 يجوز للمؤذن أن يؤذن بدون وضوء، ولكن الأفضل أن يتوضأ. 12 الترجيع في الأذان سبق سنة لحديث أبي محذورة وسبقت صفته، كذلك التثويب هو قول حي الصلاة خير من النوم في صلاة الفجر في الأذان الثاني. 13 لا يشرع للمرأة لا أذان ولا إقامة، وإنما ذلك من شأن الرجال. 14 ليس للمؤذن أن ينيب غيره في وظيفته إلا عن طريق الجهة المختصة، يأذنون له في ذلك. أما يتساهل المؤذن ويكل الأمر إلى غيره دائما فهذا أمر لا يجوز، خيانة في, 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 في أمانة الوظيفة هذه التي كلف الإنسان بها. سأل الله أن يعيننا وإياكم. 15 ينبغي علينا أن نسعى للصلاة عندما نسمع النداء، وعلينا بالمحافظة على هذه الصلوات في بيوت الله بأقوالها وأفعالها وأركانها وواجباتها، وأن نصليها كما وصفها لنا رسولنا عليه الصلاة والسلام، كما كان يصلي عليه الصلاة والسلام ووصفت لنا في الأحاديث الصحيحة. ينبغي للإنسان أن يهتم بقراءة صفة الصلاة وبسماعها أكثر من مرة، لا يكفي مرة واحدة، بل ينبغي عليه دائما أن يهتم بهذه الصفة حتى يتعلم هذه الشعيرة العظيمة. ونحمد الله أيها الإخوة على أننا في بلد مبارك شرفه الله عز وجل بالإسلام وبهذه الشعائر العظيمة، شعائر الإسلام، ومن أعظمها وأجلها بل وأعظم الشعائر بعد توحيد الله هذه الصلوات التي تقام في بيوت الله في بلادنا في كل مكان، في المدن والقرى والهجر والطرق في كل مكان. ودولتنا وفقها الله وأعزها الله تعتني ببيوت الله، فانظر إلى خدمتها للحرمين الشريفين، خدمات عظيمة. لم ينقل في التاريخ أن خدم الحرمان الشريفان مثل ما خدمت في هذا العصر العهد السعودي، رحم الله من مات من ملوك هذه البلاد، وحفظ الله لنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسموه ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان. نسأل الله أن يوفقهما لكل خير، وأن يحفظهما بحفظه، وأن يجزئهما خير الجزاء. فنذكر أنفسنا أيها الإخوة أننا في بلد مبارك، بلد عظيم، بلد يخدم الإسلام والمسلمين، والواقع خير شاهد. فينبغي علينا أن نستغل هذه النعم في طاعة الله، وأن نتعاون فيما بيننا، وأن ندعو إلى هذا الشرع الإسلامي العظيم بكل حكمة وبكل بصيرة، وأن نسمع ونطيع لولاة أمرنا فيما يرونه في المعروف كما أمرنا الله وأمرنا رسوله عليه الصلاة والسلام. نسعد بذلك، ويبقى الأمن والأمان المستتب بيننا، وتبقى الخيرات التي نعيشها في كل مكان وفي السهل والجبل. نرى حقول العلم المنتشرة في بلادنا، نتعلم ديننا، نتفقه في دين الله، نتبصر. لابد من الاهتمام أيها الإخوة، وأن يذكر بعضنا بعضا، نذكر أولادنا، نذكر إخواننا وزملائنا، نحذر العجلة، ونحذر الذين لا يريدون لنا بقاء النعم التي نعيشها ولله الحمد من تلك الجماعات المنحرفة التي انحرفت عن منهج السلف الصالح الذي تقوم عليها هذه البلاد لله الحمد منذ أن أسست وإلى هذا اليوم، وإلى ما شاء الله، وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. لأنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق منصورة ظاهرة، لا يضرها من خذلها ولا من خالفها إلى يوم القيامة. نسأل الله أن نكون منهم، نسأل الله أن يرزقنا الفقه في دين الله، نسأل الله أن يرزقنا الثبات على دينه، وأن يرزقنا العافية في هذه الدنيا وفي الدار الآخرة. نسأل الله أن يرفع هذا الوباء وهذا البلاء عن البلاد والعباد، وأن يرزقنا العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ونسأل الله تعالى أن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا نصرا مؤزرا. نسأل الله أن يثبت قلوبهم وأقدامهم، وأن يشفي مرضاهم، وأن يجعل موتاهم في عداد الشهداء عند الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدي ولوالديكم ولسائر المسلمين في كل مكان. نسأل الله أن يغفر للجميع، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. نسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد للجميع، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. وفي الختام أثني أيضا مرة أخرى، نشكر معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبد اللطيف ابن عبد العزيز آل الشيخ على اهتمامه بهذه الوزارة وبالبرامج الدعوية الهادفة. والشكر موصول إلى معهد الأئمة والخطبة، نسأل الله أن يوفق العاملين فيه لكل خير. وكذلك مشكور لكل من يساهم في الدعوة إلى الله وفي تعليم الناس وتبصير الناس بهذا الدين الحنيف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.